الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، الدرس 30 بعد 300 من صحيح الإمام مسلم، وهو الدرس الثاني من كتاب الفرائض. قال رحمه الله: باب ميراث الكلالة. الكلالة من لا ولد له ولا والد. وأنزل الله عز وجل في شأن ذلك الآية التي في آخر سورة النساء، وهكذا ذكر الله عز وجل شيئا من ذلك في الآية التي فيها ميراث الزوج والزوجة. قال: واختلف العلماء في المراد بالكلالة في الآية على أقوال. أحدها المراد الوراثة إذا لم يكن للميت ولد ولا والد، وتكون الكلالة منصوبة على تقدير يورث وراثة كلالة. والثاني أنه اسم الميت الذي ليس له ولد ولا والد، ذكر كان الميت أو أنثى، كما يقال رجل عقيم وامرأة عقيم، وتقديره يورث كما يورث في حال كونه كلالة. وممن روي عنه هذا أبو بكر الصديق وعمر وعلي وابن مسعود وزيد بن ثابت وابن عباس رضي الله عنهم أجمعين. الثالث أنه اسم للورثة الذين ليس فيهم ولد ولا والد، احتجوا بقول جابر رضي الله عنه: إنما يرثني كلالة ولم يكن ولد ولا والد. والرابع أنه اسم للمال الموروث. قال الشيعة: الكلالة من ليس له ولد وإن كان له أب أو جد، فورث الأخوة مع الأب. قال القاضي: وروي ذلك عن ابن عباس. قال: وهي رواية باطلة لا تصح عنه، فالصحيح عنه ما عليه جماعة العلماء. قال: وذكر بعض العلماء الإجماع على أن الكلالة من لا ولد له ولا والد. مفهوم يا أخوة ما هي الكلالة؟ من لا ولد له ولا والد، لأنه إن كان له ولد فالمال لولده، لا سيما إذا كان الولد ذكرا يأخذ أصحاب الفرائض مالهم ثم يعصبهم الولد. وإن كان له والد ولم يكن له ولد، الوالد سيأخذ العصبة ويقضي على المال. لكن إن كان الوارث كلالة لا ولد له فيعصب ماله، ولا والد له فيعصب ماله، فيقسم على ما في الآية. قال رحمه الله: وفي السند المتصل حدثنا عمرو بن محمد بن بكير الناقد. ما شاء الله، هنا نسبه على المعروف المعلوم، وإلا في الغالب يقول حدثنا عمرو الناقد. قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن محمد بن المنكدر: سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: مرضت فأتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر يعوداني. تجد المرض ملازم للأبرار والفجار، للمؤمنين والكفار، للأغنياء والفقراء، لا يسلم منه إلا من سلمه الله، وإلا فالإنسان عرضة لأدنى شيء، ربما جرح في طرف أنملته يؤدي به إلى الفراش، وربما دون ذلك يعني حبة تظهر في بعض جسمه تؤدي به إلى الحمى والصليل، وربما إذا كانت من الورم تؤدي به إلى السرطان. فالإنسان ضعيف، والشافي والمعافي هو الله سبحانه وتعالى. وسبب المرض هو الخروج عن الاعتدال، لأن الله عز وجل خلق الجسم على طبيعة فيه اليبوسة وفيه الرطوبة وفيه الحرارة وفيه البرودة، يسموها بالمادة. المادة تتكون من هذه الأربع، فإذا غلبت الرطوبة اليبوسة كثرت فيه أمراض الأخلاط، وإذا غلبت اليبوسة أو الرطوبة قل نومه، ضعف عقله، كثر سرحانه، تعب. وهكذا البرودة إذا تسلطت عليه تكسر أسقامه، أو الحرارة إذا تسلطت عليه. فأحسن حال الإنسان أن يكون معتدلا. وهذه الأمور الأربعة التي عليها جسم الإنسان هي في أصل حال الطبيعة. تجد بعض البلدان تكثر فيها الرطوبة، وبعض البلدان تكثر فيها اليبوسة، وبعض البلدان تكثر فيها البرودة، وبعض البلدان تكثر فيها الحرارة، ولله حكمة في كل ذلك. قال: وفيه فضيلة عيادة المريض إذ كان يتعاطى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بنفسه. ماشيين فأغمي علي، فقدان العقل لشدة المرض، إما حرارة أو برودة. فتوضأ ثم صب علي من وضوئه، التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر خاص به لا يجوز إلى غيره، أقصد الوضوء. أما صب الماء لا حرج، لكن الوضوء لقصد ذلك هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال: فأفقت، أي من الغيبوبة، قلت: يا رسول الله كيف أقضي في مالي؟ الاهتمام بالوصية وسؤال أهل العلم في ذلك. ونحن الآن نسأل الله السلامة والعافية، لا سيما في البلاد اليمنية، أحدهم يتقصد ويتعمد الجور في الوصية، سواء في أيام صحته أو عند مماته، تلاعب بالحقوق، نسأل الله السلامة والعافية. قال: فلم يرد علي شيئا، ينتظر الوحي، حتى نزلت آية الميراث: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك، وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان ما ترك، فإن كانوا أخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين، يبين الله لكم أن تضلوا، والله بكل شيء عليم. فلو كان هنا ولد هل سترث الأخت شيئا؟ لا. لو كان للأخت ولد هل سيرث الأخ شيئا؟ لا. لو كان هنا والد ما سيرث لا الأخ ولا الأخت. إذن عاد المال إلى العصبة البعيدة. وفي رواية قال: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا مريض لا أعقل، فتوضأ فصبوا علي من وضوئه، فعقلت، فقلت: يا رسول الله إنما يرثني كلالة، فنزلت آية الميراث، فقلت لمحمد بن كدر: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، قال: هكذا أنزلت. وكانت يا أخوة تنزل عليهم أمراض الحمى، ولم تكن هناك مهدئات، وأيضا أمراض الالتهابات، ولم تكن عندهم ربما كثير مضادات حيوية كما هو الحال الآن. كانت علاجاتهم مفردة في الغالب، العلاجات المفردة من مأكول أو مشروب أو نحو ذلك، ربما الكي، ربما الحجامة والفصد، لكن العلاجات المركبة أسرع في النفع، أسرع. ولذلك أغلب العلاجات الآن مركبة، فتجد أن بعضهم ربما بلغ فيه الالتهاب إلى 18,000 أو 15,000 أو إلى 20,000، فيأتونه بالإبر هذه المضادات الحيوي التي هي 1,000، يعني ما شاء الله ربما تستخدم الآن ما يأتي بعد ساعات إلا وقد وجد تأثرا وتحسنا إذا أراد الله له العافية. وهذه العلاجات وإن كانت مفيدة إلا أن لها مضاعفات، قد تتعب الإنسان وترهقه، لا سيما مثل علاجات السرطان يسمى بالكيماوي، هذا يؤدي إلى تساقط الشعر وربما أدى إلى تساقط الأسنان، ويحتاج في حال ضرب مثل هذه الإبرة إلى أن ينوم في المستشفى. ولله سبحانه وتعالى شأن في خلقه، ويقول الأطباء إذا استطعت أن تستكفي بالعلاج المفرد عن المركب فهو أفضل، يعني تستخدم المفردات من الأطعمة من الأشربة ونحو ذلك أفضل من أن تستخدم المركب، فإن عجزت إلا المركب استخدم ذلك لا حرج. قال النبي صلى الله عليه وسلم تداووا. والإنسان يحتسب ويرضى، مثل مرضى السكر يحتاج إلى أن يتداوى ما بقي من عمره، وهكذا قد يصاب بحالة نفسية يحتاج أن يتداوى ما يبقى مستنكفا عن الدواء، وهكذا إذا كان مرضه بالضغط أو مثل هذه الأمراض المزمنة كالسل، أيضا السل يحتاج أن يتداوى سنة سنتين، لو ترك الدواء يوم واحد تنقلب الحالة، ويحتاج أن يتداوى أكثر، فإن ترك انقلبت الحالة وربما لا ينفع فيه الدواء. ومثل الصرع، الصرع يلزمه أن يتداوى حتى يقرر الطبيب أن الحالة المرضية قد انكشفت، وإلا هناك مضاعفات تعود على الجسم. بعض مشايخ السنة أصيب بمرض الضغط، فكان يظن أنه من السهولة أن يتعامل مع المرض ويتأقلم مع المرض. المهم يسمع كلام العامة، العامة هؤلاء عندهم عجائب في باب الطب، الذي صدقهم يعاجلون به إلى القبر، يعني يجعل الله ذلك سببا إلا أن يشاء الله. المهم تعالج في بعض مستشفيات اليمن، ما هناك إلا أنهم أعطوه علاجا للضغط، ما أعجبه الأمر ذهب إلى مصر، وصل إلى الطبيب أعطاه علاجا وقال له انتظم على هذا العلاج حتى نعمل لك فحوصات وقياسات، فإن ناسب معك العلاج تسافر. المهم صاحبنا استعمل أول يوم وجد نفسه مرتاح، ثاني يوم نفسه مرتاح، قال خلاص إذا أنا ما أحتاج علاج، ثالث يوم ترك استخدام تلك الحبة، وإذا بالضغط ارتفع، يتصل بالطبيب قال له اقبل، فأقبل وأعطى فحوصات، قال أنت ما استخدمت العلاج اليوم، قال نعم يا دكتور أنا رأيت نفسي مرتاح وكذا، قال هذا ما يصلح، قال أنت الآن صاحب دين وصاحب وعظ ومثلك يؤمن بالقضاء والقدر، يا أخي قدر الله عليك بهذا المرض، غيرك يقدر عليه بسرطان ويجب عليه أن يصبر، وهذا يقدر عليه بسل ويصبر، وهذا يقدر عليه بسكر ويصبر، وهذا يقدر عليه بالعمى ويصبر، أنت قدر الله عليك بمرض الضغط، تحتاج أن تصبر وتتعالج. قال فكانت كالموعظة من الدكتور. نعم. المهم قال له يا دكتور أنا أحيانا أستخدم الثوم، قال له يا أخي الثوم تحتاج إلى 5 فدان، يعني بعض الأخوة يقول لك أنا أستخدم الثوم أو أستخدم الحبة السوداء أو أستخدم العسل. نعم هذه أطعمة وعلاجات، لكن أحيانا قد يكون عندك ما يسمى بالكوليسترول، بإكثارك من الحبة السوداء أنت تزيد نسبة الكوليسترول في الدم، أنت تضاعف لنفسك الكوليسترول وتحتاج بعد ذلك إلى علاج للدهون. كذلك الثوم إذا خرج عن الاعتدال قد يؤدي إلى أمراض في المعدة، قد يؤدي إلى حرارة في الكبد، قد يؤدي إلى أضرار، وهكذا بعضهم يقول لك الزيتون صح الزيتون شجرة مباركة، لكن ما هو المقدار الذي يتداوى به لهذا المرض الذي بين يديك؟ تكثر منه ربما خرجت عن الاعتدال. بعض المشايخ نصحنا بشجرة يقال لها المارنجة أو نحو ذلك من الأسماء، تسمى شجرة البان. نعم قرأها في الكتب ووجد أن هذه علاج، وهي من العلاجات المفردة، من العلاجات المفردة، لكن أحيانا تستخدمها أنت ما تظن أنها تؤدي إلى أضرار، إذا بها تؤدي إلى إسهال، تؤدي إلى أشياء ومضاعفات. إذن أحيانا لابد أن الإنسان ينتظم على العلاج، وإن كان كيماويا وإن كان على أي حال، وإن استطاع أن يتعالج بالمفرد ورأى نفسه انتفع يتعالج، لكن ليس على إطلاقه يبقى ضريرا، يبقى مريضا، يبقى محروما من كثير من الطاعات، من كثير من العبادات، بسبب أنه لا يريد ما يسمى بالمضاعفات. هذا ما يصلح. أحيانا الحمى تجعلك لا تقيم الليل، لا تصلي صلاة الفجر في جماعة، تجعلك لا تستطيع أن تحفظ، وأنت قد سمعت من أحدهم الأكثر من البنادول، الأكثر من البرامول، الأكثر من البرستيمول يؤدي إلى كذا كذا. لا تكثر لكن تداوى. وأحيانا معلومات خاطئة، كان يضربنا بعض الألم ونحن ما نريد نستخدم الفلتارين من أجل قالوا الفلتارين يؤثر على الكلية، والألم شديد على الجسم، فسألنا بعض الأطباء قال ما يضر تستخدم، فاستخدم الفلتارين حتى أذهب الله المرض، والله المستعان. شاهد أن الإنسان يتداوى، تداووا، هكذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا سيما إذا كان المرض سيؤدي إلى إضعاف جسمه وبدنه وإلى إقلاقه وإلى غير ذلك من الأمور، وتعالج حتى يأتي الله بالأجل. الوالد الله يرحمه، دخلنا عند دكتور في المستشفى الألماني الحديث وعملنا فحوصات جميع ما يحتاج إليه. المهم الدكتور استدعاني وجعل يتكلم في أذني بكلام، والوالد خلاص يحتاج إلى أن تعتنوا به حتى يلقى الله عز وجل، ونحو هذا الكلام. فصاح الوالد رحمه الله من الجانب الآخر، قال له يا دكتور أنا ما جئت إليك لتعالجني من الموت، أنا شغلتني الحمى، أتعبتني الحمى، اعطني علاج للحمى والموت يأتي الآن. وفعلا يعني المرض متعب، المرض متعب. وأيضا التردد على الأطباء، يحتاج الإنسان أن ينظر الطبيب الحاذق، بعض الأطباء ما عندهم حذاقة، يعني شبه بليد في بابه، فلا بأس أن الإنسان يتردد على طبيب أو طبيبين حتى يستقر لديه المرض الذي يحتاج إلى العلاج فيه، ويكثر من دعاء الله عز وجل بالعافية. فالله عز وجل إذا شفى الإنسان إنما كان الدواء سببا، وإذا مرض فهو يشفين. قال رحمه الله بالسند المتصل، حدثنا محمد بن أبي بكر المقدم ومحمد بن المثنى والأفضل بن المثنى، قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة عن سالم بن أبي الجعد عن معدان بن أبي طلحة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خطب يوم جمعة، فذكر نبي الله صلى الله عليه وسلم مستدلا بأحواله وأقواله، وهكذا الخطب السلفية، وهكذا الخطب الجليلة العظيمة التي يذكر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، استدلالا بأقواله، استدلالا بأفعاله، استدلالا بأحواله. وذكر أبا بكر ذكر السلف في الخطب موعظة في صبرهم، في مبادرتهم، في إخلاصهم، في نصحهم، في جميع شأنهم. ثم قال إني لا أدع بعدي شيئا أهم عندي من الكلالة، ما راجعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء ما راجعته في الكلالة. الاهتمام بشأن المسلمين، وكذلك مدارسة العلم حتى يفهم الطالب. ما تتحرج من شيخك ولا من مدرسك وتبقى جاهلا، لا ينال العلم مستحل ولا مستكبر. وما أغلظ لي في شيء ما أغلظ لي في الكلالة، أي لكثرة ما سأل فيها، إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين له ما يفهم به حتى طعن بإصبعه في صدري، لعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه توسع في مسائلها، فرده رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عامها ومجملها. قال: حتى طعن بإصبعه في صدر تأديب الطالب إذا احتاج إلى بعض تأديب بدون مجاوزة، يعني كرفع صوت عليه لتأديبه، أو هكذا إشعاره بأنه أخطأ. أما الضرب لا يضرب، ضرب أطفال الصغار ضرب تأديب لا ضرب جرح، وضرب إهانة، وضرب كذلك مؤذي. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ضرب أهل الصلاة، وقال: يا عمر، ألا تكفيك آية الصيف التي في آخر سورة النساء؟ وجاء في بعض الروايات آية الشتاء: وإني إن أعش أقضي فيها بقضية يقضي بها من يقرأ القرآن ومن لا يقرأ القرآن. يعني يبينها عمر بيانا عظيما حتى لا تشكل لا على القارئ ولا على الجاهل، تكون من العلوم العامة، من العلوم المحكمة البينة الواضحة، والله المستعان. قال رحمه الله: باب آخر آية نزلت، آية الكلالة. قال: حدثنا المتصل، حدثنا علي بن خشرم، قال: أخبرنا وكيع عن ابن أبي خالد عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه قال: آخر آية أنزلت من القرآن: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. وفي رواية قال: آخر آية أنزلت آية الكلالة، وآخر سورة أنزلت براءة. وفي رواية أن آخر سورة أنزلت تامة سورة التوبة، وأن آخر آية أنزلت آية الكلالة. الجمهور على أن آخر آية أنزلت: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون، فيكون المعنى هنا آخر آية أنزلت من الأحكام آية الكلالة، وآخر آية أنزلت على الإطلاق آية واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. وهكذا السور اختلف فيها، في آخر سورة أنزلت فقيل سورة النصر، وقيل كما ترى براءة. إلى هنا بارك الله فيكم.